الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. هذه الآية السابعة بعد المئة أو الثامنة بعد المئة من سورة يونس، وهي الآية قبل الأخيرة من هذه السورة، وهي بمثابة التذييل والحوصلة لما جرى من الاستدلال والمجادلة والتخويف والترغيب، فجاءت هذه الآية كتلخيص لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي هي مفصلة في هذه السورة. القرآن يا إخواني عجيب، يعني تأمل في القرآن يجعلك تزداد علما وفقها، ويجعلك تزداد بينة أن هذا الكتاب من عند الله. انظر كيف المقدمة في بداية السورة، وانظر كيف أيضا الخاتمة في نهاية السورة، وانظر ما بينهما. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. مقدمة للسورة. بعد ذلك آخر السورة الخاتمة الآن، قل يا أيها الناس إني، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. فالمقدمة والخاتمة، مقدمة السورة وخاتمة السورة، تجعل الإنسان يقول هذا هو الموضوع، الموضوع من أوله كذا ومن آخره كذلك كذا، وما في داخل السورة إنما هو تفصيل لهذا الموضوع الأساسي، تفصيل لهذا الموضوع الأساسي. فذلك ختمت هذه السورة بقول الله تعالى قل يا أيها الناس، قل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وافتتاح هذه الآية بقل للتنبيه أنه تبليغ عن الله فهو جدير بالتلقي، تبليغ عن الله هو جدير بالتلقي، أن يتلقاه الناس، أن يستقبلوه. قل، من الذي قال له قل؟ الله، فهذا جدير بالتلقي. قل، وهذا هذه قل التلقينية، الله يلقن نبيه ماذا يقول. وقل وردت في القرآن كثيرة كثيرا، كل ما نقف عند آية فيها قل يعني ننظر نقول هذا أمر للنبي بتبليغ رسالة. قل هو أمر دعوي، يقوله قل لهم يعني، وليس قل في نفسك، يعني قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق، ليس أن تقول في نفسك، قل يعني قل لهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل لهم بلغهم. فهذا أمر بالدعوة، كل آية فيها قل أمر بدعوة الناس إلى الله تعالى. قال قل يا أيها الناس إن قد جاءكم الحق من ربكم، لما قال لهم قبل ذلك قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله، أنا أثبت لكم الآن أن الذي جاءني من عند الله هو الحق ولست شاكا فيه. قل يا أيها الناس، هذا خطاب لعموم الناس، وافتتاح المقول هنا بالنداء. قد يقول قل قد جاءكم الحق من ربكم، لكن يا أيها الناس، يا نداء، أيها للتنبيه، أيها الناس، هنا تخصيص، قل يا أيها الناس، الخطاب لجميع الناس من مؤمن وكافر، والمقصود منه هنا ابتداء المشركون الذين كانوا يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية. قل يا أيها الناس، طبعا يا هذه لاستيعاء سماعهم لأهمية ما يقال. لما أقول يا أيها المؤمنون، يا أيها المسلمون، كلمة يا مع أن المخاطب يسمع، لكن لما تقول يا لتنبهه لاستيعاء أهمية ما يقال بعد النداء. فقوله قل يا أيها الناس، تخصيص الناس هنا الناس جميعا، يعني من مؤمن وكافر، لكن قلنا المخاطب خصوصا أهل مكة الذين أعرضوا عن هذه الرسالة. يا أيها الناس، وهذا هذه الآية تدل على عموم الرسالة للناس جميعا. شوف خطاب القرآن للناس في القرآن، خطاب القرآن للناس في القرآن. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. عموم الرسالة الناس، عموم الرسالة للبشر جميعا المؤمن والكافر. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. قد أيضا هذه تسجيل لما سيأتي بعد لإفادة التحقيق، قد حرف تحقيق. يا أي قل يا أيها الناس، هذا كله لتستوعب ما سيأتي بعد، لتلفت ذهنك لما سيأتي بعد يا أيها الناس. قد جاءكم الحق من ربكم، قد جاءكم، قد تأكيدية تحقيقية، جاءكم الحق من ربكم. الحق هنا من ربكم، ما هو الحق من ربكم؟ ما هو هذا الحق؟ قال بعض المفسرين هو القرآن، وقال آخرون هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من الجمع بين الأمرين. فالحق هو القرآن، وهو والحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو الدين الذي جاء به هذا القرآن. جاءكم الحق من ربكم، فالله عز وجل لم يظلم الخلق، وحاشا الله أن يظلم، فقد خلق لهم العقول وكان يكفي أن يفكروا، لكن جاء الرسول بهذا الحق من عند الله. يعني خلق الله لهم العقول وبعث لهم الأنبياء ليدلوهم على الحق، فقال قد جاءكم الحق، الرسول أو القرآن. ومصدرية الحق دليل على قوته. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. إذا أنت عرفت مصدرية الحق عرفت قوته. يعني نحن أيها الإخوة، الدين الذي جاءنا من عند من؟ من عند الله، فهذا يدل أنه دين حق من عند الذي خلق الخلق. وهنا سبحان الله كيف خص اسم الربوبية، يعني لم يقل قد جاءكم الحق من الله، قد جاءكم الحق من ربكم. من ربكم هنا اختصاص وصف الرب المضاف إلى ضمير الناس دون اسم الجلالة، قال للتنبيه، يقول المفسرون للتنبيه أنه هو الذي يحب صلاح عباده ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم. فهو شأن من يربي، فشأن من يربي، رب من ربكم، الرب الذي يربي العباد، فهو الذي يدعوكم إلى ما يصلحكم. يعني لم يقل قد جاءكم الحق من الله، قد جاءكم الحق من اللطيف، من الخبير، من السميع، قد جاءكم الحق من ربكم، يعني هو أعلم بما يصلحكم فجاءكم بهذا الحق من عند الله، من عنده الذي أعلم بما يربيكم ويصلحكم. هذه الجملة قد جاءكم الحق من ربكم تبين لنا أيها الإخوة أن هذا الدين خير عظيم، لأنه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وفيه إشارة، هذا الحق من ربكم جاءكم، فيه إشارة أن من لم تبلغه الرسالة فهو معذور، فهو من أهل الفترة. من لم يجئه الحق هذا معذور وهو من أهل الفترة، من جاءه الحق فأعرض عنه فهذا الذي هو من أظلم الناس، اللي هو ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. قد جاءكم الحق من ربكم. لذلك أيها الإخوة لما نسمع مثل هذه الآيات ينبغي أن نعتز بديننا، يعني كل شيء في هذا الدين أن نعتز فيه، من أقل الأشياء، من أقل في هذا الدين، من أقل الأشياء في من الآداب والسنن أن نعتز به، أن نرفع رؤوسنا به. يعني الملاحدة لما يأتي يقولون إيش هذا الإله، يقولوا إله ويأمرك أن تدخل الخلاء برجلك اليسرى وتخرج برجلك اليمنى، وأن تشرب بيدك اليمنى ولا تشرب بيدك اليسرى، وأن تقول بسم الله إذا شربت والحمد لله إذا نهيت. إيش هذا الإله؟ طيب إيش ماذا تريدون؟ الإله ينظم حياة البشر كاملة، يعني علمكم نبيكم كما قال ذاك اليهودي لسلمان، قال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى كيف يدخل أحدكم الخلاء، كيف يقضي حاجته. هذا الرب، هذا الإله، يعني نعتز بديننا حتى في مسألة كيفية دخول الخلاء على السنة، اعتزاز. هذا دين من عند الله، هذا دين، كما أن الصلاة والصيام والحج هذا دين، كذلك اتباع السنن في هذا الباب، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تقضي حاجتك، هذا دين، ونعتز به، ونعتز به. كما قال بعضهم لآخر، قال كانوا عند قوم من النصارى من غير المسلمين، قال فوقعت لقمة وهو يأكل، وقعت لقمة، فلما وقعت اللقمة منه نزل ليأكلها أو أخذ، نزل ليأخذها عن الأرض، طبعا بين النصارى وبين القوم وهو من كبار القوم، قال كيف أنت تنزل تأخذ هذه اللقمة، خلاص وقعت، مشي، احنا بين كبار المسؤولين الآن، قال كيف تنزل تأخذها، قال أترك سنة حبيبي من أجل هؤلاء الحمقى، أترك سنة حبيبي من أجل هؤلاء الحمقى. إيه سنة حبيبي؟ إنه إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها، ما هي سنة؟ طب ما إحنا جالسين بين كبار الناس، بين الأغنياء، بين الوجهاء، ما فيش مشكلة، سقطت اللقمة تنزل تأخذها وتميط عنها الأذى وتأكلها، نعتز بهذا لأنه حق من عند الله أيها الإخوة، السنة حق، ما جاب القرآن. أنا لا أقول لسه في عموميات الدين الكبرى في التوحيد وفي إيمان وأركان الإيمان أنه نعتز به، لا، نعتز حتى ببعض السنن التي يراها بعض الناس أنها قشور، أنها أشياء ظاهرية، لأنها حق من عند الله، قد جاءكم الحق من ربكم، الدين حق يا إخواني، فحق لنا أن نعتز بديننا، حق لنا أن نعتز بديننا، لأن الذي أنزل هذا الدين هو الرب من ربكم، هو الأعلم بما يصلح عباده. وهنا أيضا لما قالوا من ربكم، قال ابن عاشور إرشاد من الذي يحب صلاح عباده ويدعوه إلى ما فيه، ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم، شأن من يربي، يعني من ربكم شأن من يربي، من يحب صلاح عباده، من يحب صلاح من يربيهم، فمن ربكم يحب صلاحنا. ولذلك نقول إن الذين أعرضوا عن تشريع رب العالمين هؤلاء أعرضوا عن سبب صلاحهم. الله أنزل لكم هذا التشريع حتى تعملوا به، أنزل لكم المنهج الإلهي حتى يطبق في الأرض، البشر بيقولوا لا، لا نريد منهج رب العالمين، ربكم أعلم بما يصلحكم، الله شرع لكم هذه التشريعات حتى تطبقوها وحتى تعيشوا حياة سعيدة، يقول لك لا، لا نريد، فأعرضوا فعاشوا في شقاء. ذلك في خطبة قبل الماضية قلنا مسألة صلاح العباد والبلاد، كيف تصلح العباد والبلاد، بلاد المسلمين كيف تصلح؟ بإقامة منهج الله، بإقامة تشريع الله، إذا قام التشريع الإلهي تصلح البلاد، ما في أحسن من التشريع الرباني، هو ربنا أعلم بما يصلحنا وشرع لنا هذه التشريعات، مدام هو الرب، ولا الرب فقط في المساجد أو في العبادات أو في الصيام والصلاة، ربنا أعلم ما يصلحنا. إقامة التشريع الإلهي الرباني سبب لصلاح العباد، لما قال قد جاءكم الحق من ربكم، فالحق الألف واللام التي تفيد الاستغراق، كل ما جاء في تشريع الله فهو حق، وكل ما جاء في تشريع الإله هو الذي يصلحنا، هو الذي يصلحنا فقط، كما نقل ابن القيم أن العلماء هم الذين يتنافسون في استخراج الحكمة من التشريع، الحكمة، الله الحكيم، يعني لما شرع قطع يد السارق، رجم الزاني المحصن، جلد الزاني غير المحصن، لما شرع النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي، النظام السياسي بالإسلام، حكيم، فقط استخراج الحكمة الإلهية، يتبارى العلماء في هذا، حكمة الله في هذا استخراج الحكم، استخراج الحكم في هذا الباب. ولبعض العلماء المعاصرين كتاب في هذا الأمر، الشيخ ولي الله الدهلوي، اسمه الكتاب حجة الله البالغة، اسمه حجة الله البالغة. هذا الكتاب يتكلم عن أسرار التشريع الإلهي سواء من العبادات. قلت طب الله فرض علينا صلاة، ما حكمة فرض الصلاة؟ فيذكر لماذا الزكاة، لماذا شرعت الزكاة، الحج، الأعمال بأكملها. كتاب كامل اسمه حجة الله البالغة. من أراد أن يقف على أسرار التشريع في الإسلام، يعني ما الحكمة أن الله شرع لنا كذا، أمر بكذا، فليقف مع هذا الكتاب ليبين ولي الله الدهلوي، اسمه حجة الله البالغة، ليقف مع أسرار تشريع الله للبشر. هذا ما علمه الشيخ وما غاب عنه أكثر، لأن الله هو الحكيم، فلا يستطيع أن يقف على أسرار حكمته بتمامها وكمالها إلا هو سبحانه وتعالى. فقوله يا أيها، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. لما الإنسان يقتنع بمثل هذا، يعتز بدينه أولا، يقيم منهج الله الحق لأنه من ربنا، لأن الله أعلم بما يصلحنا. ثم قال الله تعالى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الآن الحق لا التباس فيه، الحق من سماته الوضوح لا الخفاء، الحق من سماته الاستقامة لا الاعوجاج، من سماته أنه كالنور يظهر لكل الناس، حق الشمس حق تظهر لكل الناس، ليست مستخفية عن الناس فيراها الناس جميعا. الآن الذي يهتدي بها، الذي يهتدي بهذا النور الإلهي، قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى، من مشى في هذا الطريق، للإشارة أن مجيء الحق الواضح الأصل أن يترتب عليه ماذا؟ الاهتداء في حق من عند الله، المطلوب أن نهتدي. طيب وإذا اهتدى الإنسان هل ينفع الحق أو ينفع الرب؟ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. طبعا هذه الآية أو هذا الجزء من الآية في آيات كثيرة تكررت في القرآن الكريم بهذا المعنى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي ومن ضل فإنما يضل عليها. فمن اهتدى فلنفسه آية الزمر، ومن ضل فإنما يضل عليها، الاهتداء للنفس والضلال على النفس. تأملوا كيف أتى بطريقة الحصر، حصر هنا، من اهتدى ماذا قال؟ فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما، حصر هذا، فإنما يضل عليها. يقول العلماء لماذا أتى بصيغة الحصر هنا؟ ما قال من اهتدى فإنما ينفع غيره، من اهتدى فإنما يضل غيره، أول شيء يهتدي لنفسه، فإنما قال لأن المشركين لما اقترحوا الاقتراحات ظنوا أنهم يمنون على نبينا لو أسلموا، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. شو الاقتراحات هذه؟ قال كل هذه اقتراحات حتى نؤمن فقط، كل الذي نريده حتى نؤمن. يعني تعتبرون إيمانكم منا؟ تعتبرون إيمانكم شيء ينفعني أنا؟ فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، لا تقترحوا ولا شيء، هدايتكم لأنفسكم. فلذلك فكان هذا يغيظ النبي لبقاء هؤلاء على الكفر، فكان القصر مفيدا، أن اهتداءه مقصور على نفسه النفع، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه. يقول الإمام القرطبي في تفسير الآية قال فمن اهتدى فهو يخلص نفسه، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، أي فمن اهتدى فهو يخلص نفسه. يقول ابن عجيبة فمن اهتدى فقد أخرج نفسه من غم الحجاب وشفاها من سقم الشك والارتياب، ومن ضل فقد تركها في أودية الخواطر تجول، وحرفها من الله حقيقة الوصول أو عن الله في حقيقة الوصول. من اهتدى أخرج نفسه من الشك والحجاب لنفسه. والذي ينطلق أيها الإخوة من الدين بهذا المنطلق حقيقة يستمر ويثبت، إنه أنا هدايتي لنفسي، أنا المنتفع الأول، أنا الذي أنتفع. الدين لا يضر أبدا يا إخواني. مثال الذي يريد أن يعاند الدين كمثال الذي يريد أن يعاند السحاب أن يمر ويعانده بالمرور، سيمر السحاب رغم أنفه، ولكنه هو المسكين الذي لم ينتفع بهذا السحاب. قالوا مثاله مثال الجبل الراسخ، يأتي واحد يعاند الدين فينطح الجبل برأسه كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. تخيل وعل زي الغزال جاء وقال أنا هذا الجبل مش عاجبني، هذا جبل هذا بهذا المكان مش عاجبني، فبدأ ينطح بهذا الجبل، ينطح بهذا الصخرة صخور صماء. قال تبقى الصخرة صخرة ويبقى الجبل جبلا ولا يضر إلا نفسه. فالعاصي الضال يضر نفسه، والذي يهتدي ينفع نفسه. استمرار الناس في هذا الباب اللي هو باب الاهتداء أنه لنفسه يجعلهم يثبتوا على الدين. لما نزور بعض الشباب يقول له يا أخي أنت كيف بتروح على دوامك كل يوم ومستمر؟ لماذا؟ ليش بتروح على الدوام كل يوم؟ يا أخي 7 الصبح 7:30 بكون في الدوام، ليش أنت مداوم وبتروح ومتعب؟ واستقامة مش يوم يومين، ليش؟ شو السبب اللي عندك يعني لأجل هذا كلها التضحية؟ وممكن يوم تعبان وممكن يوم مريض بس بتروح بتداوم، شو السبب؟ ولك اسمع، ولمصلحتي، هو آخر الشهر في راتب، لمصلحتي أنا بشتغل لمصلحتي. وهكذا الدين يا إخواني. طب ليش أنت بتقوم الليل ومتعب حالك وقايم من الفراش؟ قال ما هو لمصلحتي، آخر العمر في جنة الفردوس، لمصلحتي أنا بصبر وبتحمل وبصابر في الدروس وفي المواعظ وبقرأ قرآن وبتعلم ومن درس إلى درس من مجلس إلى مجلس وأفعل الخيرات. طب يا أخي لما تفعل هذا؟ قال إلي لمصلحتي، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، إلي لنفسي. الانطلاق من هذا المنطلق يجعلنا نثبت. وكما قلنا سابقا أن أحد العلماء المعاصرين قالوا له يا شيخ كيف نثبت على الدين؟ أعطينا وسيلة نثبت على دين الله. فماذا قال لهم؟ قال تسألوني؟ لا تسألوني كيف نثبت على الدين، اسألوا الموظف الذي منذ 20 سنة ثابت على دوامه، اسألوه. اسألوا التجار، في واحد فاتح محل مسجد عمر يقول أنا من 45 سنة فاتح هذا المحل وبداوم من 45 سنة في هذا المحل، اسألوا يا أخي كيف استقمت؟ نسألك سؤال، كيف استقمت في هذا المحل هذا الاستقامة؟ لا تسألوني أنا، اسألوا التجار اللي عندهم استقامة تامة على التجارة، والموظفين واسألوا الموظفين استقامة 20 سنة وهو يداوم دوام ومستمر على هذا، اسألوه كيف استقام؟ قل له يا تاجر لأي شيء استقمت؟ إيش بقول لك؟ بقول لك أنا بفتح المحل لمصلحتي، فاعتقاد إنه الدين لمصلحتك أنت بيجعلك تستقيم وتستمر، إنه هذا لمصلحتي، وإنه إذا أنت تخلفت عن الركب أنت تضر نفسك، أنت تضر نفسك، وأقول بديش أصلي، طب ما أنت بتضر نفسك، بدي أقطع أرحامي، أنت تضر نفسك، لا أريد أن أبر والدي، أنت تضر نفسك. يعني فرصة عندك بر الوالدين أنت ضررت نفسك، يضل عليها. وفي الاهتداء قال لنفسي يعني لمصلحة نفسي، وفي الضلال ما قال ماذا قال؟ فإنما يضل لها ولا عليها؟ فإنما يضل عليها، فإنما يضل عليها، ويقول عليه يعني يكون هذا الهلاك عليها. عليها تفيد الاستعلاء على النفس، أي أنك بالضلال تستعلي على نفسك وتترك وتورد الرأس في الهاوية والعياذ بالله. إذن آية فإنما أو هذا الجزء فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، اللي هو أن هذا الدين لمصلحة أنفسنا، وهذا الحق واضح. وذلك جاءت الآية في الختام قال وما أنا عليكم بوكيل. وما أنا إيش يعني وما أنا عليكم بوكيل؟ لست موكلا بهدايتكم. نتكلم إن شاء الله حول هذا الجزء من الآية في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.